من العراق الأنبار، له سؤالان في رسالته. يقول: ما هو مدى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله، وما هو معنى الغيبة؟
أما الحديث فلا يحضرني الآن حوله شيء ولا أدري عنه، وأما الغيبة في حد ذاتها فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده أن تعاطيها. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. فالغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة. وأما ما هي الغيبة فقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم معناها لما سئل عنه، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة هي الكلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان أخوك غائبا وأنت رتعت في عرضه ووصفته بما يكره فقد اغتبته ووقعت في عرضه وأثمت في ذلك إثما عظيما، وإذا ندمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى فإن باب التوبة مفتوح، ولكن هذا حق مخلوق، ومن شروط التوبة فيه أن تستبيح صاحبه، فعليك أن تتصل بأخيك وأن تذكر له ذلك وتطلب منه المسامحة، إلا إذا خشيت من إخباره أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم، فلعله يكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه وتمدحه بما فيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك.
سؤال الثاني يقول: يوجد بستان مزروع نخلا وصاحب البستان له الأرض ومزارع زرع النخيل ويسقي، واتفق صاحب البستان والمزارع عندما يثمر النخل يعطيه ثلث التمر والحطب مقابل زراعته وسقيه، ومنذ أكثر من 25 عاما لم يسقي هذا البستان بالماء، فهل يستحق المزارع أخذ الثلث من التمر والحطب؟ عقد المزارعة على ما تعاقد عليه الطرفان، صاحب الشجر وصاحب العمل، فصاحب العمل يستحق من الغلة على قدر ما يؤدي من العمل المشروط عليه، وما دام أنه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه ولم يسقي هذه النخيل فإنه لا يستحق من غلتها شيئا، لأنه لم يؤدي ما شرط عليه من سقيها، والمسلمون على شروطهم، فلا يحل له أن يأخذ من غلتها شيئا إلا إذا كان يقوم بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليه مع المالك. وإن كان يسقي بعض الشيء ويترك البعض الآخر فإنه يستحق بقدر ما يقوم من العمل، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان من السائلة جيم ميم من الجمهورية العربية اليمنية اليمن الشمالي، تقول في سؤالها الأول: أرضعت أخا زوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف مع ابني الكبير، ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضا، فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة؟ ولإخوة زوجي بنات، فهل يحرمن على أبنائي علما أن أخ زوجي الذي أرضعته وإخوته الأكبر منه ليسوا من أم واحدة، بل كل واحد منهم له أم؟
أما أخو زوجك الذي أرضعتيه إنه يكون ابنا لك ويكون أخا لأولادك كلهم، الذكور والإناث. إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لك وأخا لأولادك ذكورهم وإناثهم، من كان قبله ومن كان بعده. ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك، لأنه يصبح عما لهن من الرضاعة. أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع، فيجوز لهم أن يتزوجوا من بنات عمهم ما شاءوا، لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم، وإنما يختص هذا بالمرتضع وفروعه. الله تعالى أعلم.
لها سؤال أيضا حول الرضاع، تقول: لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر، فهل يحرمن البنات اللواتي من بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
نعم، ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنا لك من الرضاعة، وتحرم عليه بناتك لأنه صار أخا لهن من الرضاعة. أما إخوته فيجوز أن يتزوجوا من بناتك، وكذلك العكس، أبناؤك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع الذين هم أبناء أختك، لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع، إنما يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السائل سليمان حسين السري من الهند بومباي، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، هل المعنى أنه من الممكن قضاء مناسك الحج في أي من هذه الأشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو ما هو المعنى الذي تشير إليه الآية؟ أرجو الإفادة عن ذلك وعن إمكانية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، هل لازال بابها مفتوحا أو موصدا؟
لو قرأت آخر الآية لوجدت الجواب فيها.
نعم،
لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمعنى الآية الكريمة أن من أحرم بالحج في هذه الأشهر التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإنه ينعقد إحرامه ويصح إحرامه بالحج. أما مناسك الحج فإنها لا تؤدى إلا في وقتها، في أيام الحج التي أولها يوم عرفة وما بعده من المناسك. إنما الذي يصح في هذه الأشهر بداية من دخول شهر شوال هو الإحرام بالحج، فمن أحرم بالحج في هذه الفترة انعقد إحرامه وصح، وهذا هو معنى الآية الكريمة. فمن فرض فيهن الحج يعني من أحرم بالحج، ليس المعنى من أدى مناسك الحج فيها، لأن مناسك الحج تختص بوقت معين يبدأ من يوم عرفة وما بعده.
نعم،
وإنما الذي يصح من أعمال الحج في هذه الأشهر هو الإحرام فقط.
نعم،
وأما مسألة باب الاجتهاد وهل هو مفتوح أو لا، فالاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح لأهله الذين عندهم المؤهلات التي يستطيعون بها الاجتهاد،
ولكنه مغلق كل الإغلاق على من ليس من أهل الاجتهاد ولا يصلح للاجتهاد. وشروط المجتهد التي ذكرها أهل العلم أهمها: أولا، إحاطته بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك. ثانيا، علمه بالناسخ والمنسوخ من الأدلة ومواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. ثالثا، معرفته بما يصلح للاحتجاج من الأحاديث من حيث الصحة وعدمها. رابعا، إلمامه باللغة العربية والنحو ووجوه الإعراب، فإذا توفرت هذه الشروط في شخص جاز له الاجتهاد. أما من كان عادما لها أو لبعضها فإنه لا يجوز له الاجتهاد لأنه غير مؤهل لذلك، فيكون اجتهاده ضررا عليه وعلى غيره لأنه ليس من ذوي الاختصاص. وأنت تعلم أن الطبيب إذا كان مؤهلا وحاذقا جاز له أن يعالج المرضى وأن يجري العمليات الدقيقة، أما إذا كان غير مختص فإنه يمنع من ذلك لأن في تمكينه كناية على أرواح الناس، والأحكام الشرعية أشد وأهم من ذلك، أهم من الأجسام وأهم من الحياة، فإذا تدخل فيها من ليس من أهلها أضر ذلك بالأمة وأضر ذلك بالشخص الذي دخل في شيء لا يستطيعه. وهذه المسألة كثيرا ما تتردد اليوم على ألسنة الناس، يقولون باب الاجتهاد مفتوح، وحد يقول باب الاجتهاد مغلق وما أشبه ذلك. فلا بد من هذا التفصيل، أنه لا يقال باب الاجتهاد مفتوح مطلقا ولا مغلق مطلقا، وإنما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من المختصين، أما من لم يكن كذلك فإنه يغلق أمامه باب الاجتهاد ويجب الأخذ على يده لئلا يهلك نفسه ويهلك الأمة باجتهاداته الخاطئة. والله أعلم.
جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث. السائل يطلب الجواب عن الجمع بين الآية والحديث. فنقول: ليس بين الآية والحديث تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بأنفسنا إلى طريق الحق وأن نلزمه ولا ننظر إلى فعل الآخرين وانحراف الآخرين ولا نكون مع الناس إن أساءوا أسأنا وإن أحسنوا أحسننا، بل نلزم طريق الإحسان دائما وأبدا، مع أننا نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعتنا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا تشير إليه الآية الكريمة حيث قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حسب استطاعتنا بعد إصلاح أنفسنا والأخذ بزمام أنفسنا إلى الخير، نكون أول من يمتثل الخير ويجتنب الشر. وصديق هذه الأمة
وأفضلها بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تنبه لهذا وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن الله تعالى، وإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. فهو بين بهذا أنه لا تعارض بين الآية والحديث، وأن من ظن أن معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أخطأ في فهمه للآية. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر يقول فيه: ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما هي شروطه؟ الصفة الشرعية للتيمم أن يضرب يديه على الأرض مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، يمسح بباطن أصابعه وجهه ويمسح كفيه براحته، وإن ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة ليديه، فلا بأس بذلك. كلا الصفتين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه على الصفة التي ذكرنا هو الأرجح والأحسن. أما شروط التيمم فإنه يشترط لصحة التيمم عدم الماء أو العجز عن استعماله، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أو أن يخاف باستعماله عطشا أو ضررا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته. كذلك يفترض أن يكون التيمم على صعيد طهور، لقوله تعالى: صعيدا طيبا، يعني طهورا. هذا لا يفترق للتيمم، والله تعالى أعلم. هذه رسالة من السائلة زهرة من الجمهورية العراقية، تقول: أنا طالبة في أدرس بعيدا عن أهلي وأسكن في قسم داخلي، وهذا المكان الذي أدرس فيه يبعد عن أهلي بحوالي 150 كيلو متر، وآتي إليهم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، فصلاتي هل تكون قصرا أم تكون تامة في اليومين اللذين أقيمهما عند أهلي وفي الخمسة الأيام التي أقيمها في القسم الداخلي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما في أيام إقامتك في القسم الداخلي خمسة الأيام واليومين عند أهلك، فإنه يلزمك إتمام الصلاة. وأما في الطريق بينهما، إذا كنت في الطريق بين بلد الدراسة وبلد أهلك ووطنك، فما دمت في الطريق سائرة فإنه يجوز لك قصر الرباعية، ويجوز لك الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. فالترخص بالجمع وبالقصر إنما يكون في الطريق. أما في الإقامة في بلد الدراسة خمسة أيام، وإقامتك عند والديك وفي وطنك، فيلزمك الإتمام. نعم. لها سؤال آخر تقول فيه: نذرت نذرا أن أصوم 10 أيام في شهر محرم، ولم أستطع أن أصوم في شهر محرم بسبب الدراسة، فهل أصوم في غير محرم أي بعد انتهاء الدراسة، وفعلا فقد قمت في غير شهر محرم، فهل يجزئ ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كنت تقصدين شهر محرم من سنة معينة فإنه يفوت بفوات ذلك الشهر، ويكون عليك حينئذ كفارة يمين لأن النذر فات محله. أما إذا كنت تقصدين شهر محرم غير معين يعني من أي سنة، فإنه إذا لم تصومي من هذه السنة تصومي محرم من شهر محرم من سنة أخرى، وأظن هذا احتمالا بعيدا. ولكن هو السؤال يحتمل هذا. نعم. أما ما ذكرت من أنك قضيت بعد مضي الأيام فلا يتوجه عندي القضاء في هذا، وإنما عليك كفارة يمين لفوات المحل.
هذه رسالة من السائل فويلح مبارك مصلح، يقول أنا سوداني أعمل في دولة قطر، ولي بعض الأغنام في السودان، وقد مضى على وجودي بقطر أكثر من سنة، فهل يجوز تأجيل الزكاة منها إلى ما بعد رجوعي إلى السودان، علما بأنني لم أزكيها في السنة الماضية، وأنا موجود هنا في قطر، وبعد رجوعي إلى السودان هل أنتظر حتى يحول عليها الحول الثاني وأزكي عن الحولين معا أم أعجل الزكاة عن العام المنصرم؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وأنه يجب إخراجها عند تمام الحول مع التمكن من ذلك. وإذا كنت مثلا تغيب عن مالك كما ذكرت من أن مالك في السودان وأنت في قطر، فإنه ينبغي لك أن توكل وتنيب من يقوم مقامك في إخراج الزكاة في وقتها، لأن في ذلك مبادرة إلى أداء الواجب وضمانا لأداء الحق الذي عليك، خشية أن يعرض لك عارض من موت أو نسيان أو غير ذلك فيتأخر إخراج الواجب أو يتعذر. أما ما ذكرت من أنك إذا ذهبت للسودان هل تؤخر الإخراج إخراج العام الماضي إلى أن يأتي العام القادم وتخرجهما جميعا أو تعجل، فالمتعين أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي، وليس هذا تعجيلا كما عبرت، وإنما هذا إخراج لزكاة تقررت ووجبت عن عام سبق. والتعجيل بمعناه الصحيح يكون تعجيلا لزكاة لم يحن وقتها، فأنت يجب عليك حينئذ أن تؤدي الزكاة عن العام الماضي فور وصولك إلى بلدك مع التمكن من ذلك، ولا يجوز لك التأخير إلا لعذر شرعي، لأن في التأخير تفريطا في إخراجها وتعرضا للعوارض المانعة من إخراجها، فعليك بالمبادرة في إخراجها. ولو أنك كما ذكرنا أكلت وأنبت من يقوم بإخراجها في غيبتك ممن تثق به وتثق بأنه يوصلها إلى مصارفها الشرعية لكان ذلك أحسن وأبرأ للذمة. وعلى كل حال فإنه يجب عليك أن تهتم بزكاة مالك وأن تبادر بإخراجها عند وجوبها وأن لا تتساهل في شأنها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل
إن ذلك، أن هذه كلمة سنية وقبيحة لا تملك بالمسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو مهيار من سوريا، يقول أنا في صلاتي أشعر بالخشوع كلما أغمضت عيني لأنني لا أبصر ما يشغلني عن الصلاة،
فهل تغميض العينين مباح أم مكروه في الصلاة؟ ذكر الفقهاء أن مما يكره في الصلاة تغميض عينيه، إلا إذا كان في ذلك غرض صحيح، كأن يكون أمامه ما يشغله، فإنه لا بأس بإغماض عينيه عن ذلك الشيء الذي يشغله. أما اتخاذ هذا عادة، واتخاذ الإغماض العينين في الصلاة عادة حتى ولو لم يكن أمامه ما يشغله، هذا يكره. له سؤال آخر يقول: سمعت أن صلاة العشاء كلما تأخرت كان ثوابها أكبر، فأخذت به فأصبحت لا أذهب إلى المسجد بل أصليها في وقت متأخر منفردا حتى أحصل على هذا الثواب، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما فعلته هو عين الخطأ، لأنك تركت واجبا لأجل تحصيل السنة، فإن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل سنة، وصلاة الجماعة واجبة، فأنت تركت صلاة الجماعة، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تلازم صلاة الجماعة. إذا صلوها في أول وقتها تصليها معهم، وإذا أخروا صلاة العشاء إلى الوقت الأفضل تؤخر معهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجل، وإذا رأاهم مثلا تأخروا أخر، وكان يرغب في أو يرجح أن يصليها متأخرا، ولكنه مراعاة لأحوال أصحابه ورفقا بهم كان يصلي بهم صلاة العشاء في أول وقتها. سؤاله الأخير يقول: في بعض الأحيان وبعدما أصلي أكون قلقا أو يأخذني النعاس أو الملل فلا أصلي السنة الراتبة، فهل علي شيء في ذلك؟ ينبغي المحافظة على السنن الراتبة، لأنها سنة مؤكدة، والكسل إذا الإنسان مال مع الكسل فإن الكسل يزيد. وأما النعاس إذا كان نعاسا غالبا بحيث أنه يتغلب عليك في الصلاة ولا تدري ما لا تقول، فحينئذ تنعم. وأما إذا كان مجرد نعاس خفيف فإنه لا ينبغي لك ترك الراتبة، مع أن الراتبة لا تأخذ منك وقتا طويلا، فينبغي لك أن تحافظ عليها مهما أمكنك ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل مصطفى قهطاء، مصري معار لليمن الشمالية، يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها، فأخذت وأخذتها وأنا لا أستطيع عمل شيء منعا للمشاكل التي قد تترتب على المسافرة معها، وخصوصا وأنني غريب عن وطني، وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقا وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليمين، فهل هي طالق في هذه الحالة؟ وإذا كانت كذلك فما هو الواجب علي تجاه الطفلين اللذين معها؟ إذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك، فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء فإنه يقع الطلاق، فهذا يعتبر طلاقا يلزمك. أما إذا كان قصدك مجرد المنع ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء، فهذا يعتبر يمينا، فيه عليك كفارة يمين إذا خالفت زوجتك ما أردته منها، فإنه يلزمك بذلك كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوتهم لكل مسكين ثوب. فإذا لم تستطع شيئا من هذه الثلاثة، لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، فإنك تصوم ثلاثة أيام، ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق على الصحيح من قول العلماء. الله تعالى أعلم. له سؤال آخر يتعلق بزوجته أيضا، يقول: هي كثيرة السجار مع والدتي في مصر، ووالدتي تريد مني أن أطلقها، وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي ومصيرهم بعد الطلاق، علما بأنني شاب متدين والحمد لله، ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها. وقد قرأت حديثا عن عبد الله بن عمر، ما معناه؟ أن له امرأة كان يحبها وكانت أمه تريد منه أن يطلقها، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إن طاعة الوالدين أحد أبواب الجنة، فإن شئت فأضع، فنرجو الرد أثابكم الله. أولا، قضية ابن عمر ليست مع أمه،
نعم،
وإنما هي مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك وأنها تشاجرها وأن أمك تطلب منك طلاقها، فهذا واضح أن هذه المرأة تؤذي أمك، ولا يجوز لك أن تقرها على ذلك. فإذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن تمنعها من هذه المشاجرة، وبإمكانك الإصلاح بين أمك وزوجتك، فإنه يتعين عليك ذلك ولا تذهب إلى الطلاق. أو إذا كان بإمكانك أن تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر وتستطيع القيام بذلك، فهذا أيضا حل آخر. أما إذا لم تستطع شيئا من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها، فحينئذ لا مناص من الطلاق، طاعة لوالدتك وإزالة للضرر عنها، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. على كل حال، عالج الأمور بما تستطيع، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح من أمرك، ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول إذا لم تستطع حلا غيره.
قد باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه بثمن بخس دون أن يخبرني بهذا، وأنا إلى جانبه وفي طاعته، وما زلت والحمد لله على ذلك، ولم يبق له ملك آخر، وأنا محتاج إليهما وقادر على استرجاعهما من المشتري للثمن الذي وقع عليه التعاقد، ولكن للأسف الشديد لم يقبل والدي بذلك، وليس له حجة شرعية إلا أنه يزعم أنه رباني وعلمني على نفقته ولم يبق لي عليه حق آخر، رغم حاجتي الماسة إلى هذه الدار. فأنا أسألكم: هل هذا العقد صحيح أم باطل؟ وأليس لي الحق على الغير في شراء بيتي الذي فيه مولدي ومنشئي؟ وهل لي الحق في الشفعة، علما أنه مضى الآن ما يزيد على 10 أشهر من تاريخ البيع؟ فهل للمدة تأثير على جواز الاسترجاع من عدمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما ذكرت أيها السائل من برك بوالدك ووجودك معه ووقوفك إلى جانبه، فهذا شيء واجب عليك وتشكر عليه، ولك فيه الثواب إن شاء الله عند ربك. وأما ما ذكرت من أنه باع بيته وبستانه بثمن قليل ولم يشعرك بذلك، فهل لك حق الاعتراض والأخذ بالشفعة أم لا؟ الجواب عن ذلك أنه ما دام والدك رشيدا
في تصرفاته وعقله فليس لك الاعتراض عليه، ويعتبر بيعه صحيحا ولازما، ليس لك الحق في الاعتراض عليه ما دام انه غير محذور عليه لسفه ونقص في التصرف. وليس لك ايضا حق الشفعة، انك لست شريكا له في هذا البيت او في هذه او في هذا البستان. الشفعة انما تثبت للشريك، وانت لست شريكا له في ذلك، ليس لك حق الشفعة ولا حق الاعتراض ما دام انه يتميز بالصفة العقلية التي تبيح له التصرف شرعا. فإن كان ليس كذلك، يعني أنه غير سليم التصرف من ناحية عقليته، فهذا مرجعه إلى القاضي، هو الذي ينظر في القضية وله أن يبطل العقد إذا ظهر له أنه لم يستوفي الشروط الشرعية.
بارك الله فيكم. معنى هذا أن حق الابن على أبيه في إيوائه وإسكانه ينتهي بمجرد بلوغه أم بزواجه؟
حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه، فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق. أما ما دام أنه صغير أو مثلا كبير ولكنه لم يستغني ولم يقدر على الاكتساب، فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني بموجب القرابة.
بالنسبة للشفعة عموما، صرف النظر عن هذه القضية، هل يؤثر طول المدة من عدمها على حقية الشفعة؟
طول المدة يؤثر إذا كان الشفيع عالما بالبيع وتركه ولم يأخذ بالشفعة ولم يطالب بالشفعة، فإنها تسقط بمضي المدة.
نعم، إذا كان عالما.
إذا كان عالما وليس عنده ما يمنعه من المطالبة بالشفعة. نعم. أما إذا كان الشريك لم يعلم فإن له الشفعة، ولو استمر عدة سنين إذا علم فله حق الشفعة.
أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع إسماعيل حاج علي من السودان. في سؤاله الأول يقول: نجد بالمصحف الشريف عبارة سجدة عند غير مالك، فهل تعفي هذه الكلمة القارئة أو المستمع من السجود؟ وإذا كان الشخص غير متمسك بمذهب معين فما هو موقفه من هذا؟
سجود التلاوة السنة في حق القارئ والمستمع دون نظر إلى كون هذا عند مالك أو عند غيره.
نعم.
إن سجود التلاوة سنة على المسلم إذا قرأ آية السجدة أو كان يستمع إلى القارئ ومر بآية السجدة أو سجد القارئ، فإنه يسجد معه دون نظر إلى مذهب من المذاهب. وأما ما كتب في المصحف عند غير مالك أو عند مالك أو ما أشبه ذلك، فهذا لا علاقة له بالمشروعية، وليس المصحف يخلو من مثل هذه الكتابات ويتجرد بكتابة كلام الله عز وجل دون أن يكتب كلام آخر. نعم.
سؤاله الثاني يقول: بعض الجماعة يقرؤون الفاتحة بعد الصلاة على أساس أنها دعاء أو بركة، فهل هذا من السنة في شيء ثم قراءتها مرة أخرى لأرواح الموتى، فما هو الحكم في ذلك؟
أما قراءتها أدبار الصلوات فلا أعلم له دليلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد هو قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وردت الأحاديث في قراءة هذه السور بعد الصلوات الخمس، أما الفاتحة فلا أعلم دليلا على مشروعية قراءتها بعد الصلاة. والسور التي ذكرناها لا تقرأ على صفة جماعية وبصوت مرتفع، وإنما يقرأها كل مسلم لنفسه فيما بينه وبين نفسه. وأما قراءة الفاتحة لأرواح الأموات فهذا من البدع، أرواح الأموات لا تقرأ لهم الفاتحة ولا أي شيء من القرآن على أرواح الأموات، لأن هذا لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل سلف هذه الأمة، وإنما هو شيء مبتدع،
لا في المسجد ولا في
لا في المسجد ولا في المقبرة ولا في البيت ولا في غيره، وإنما المشروع للأموات الدعاء لهم إذا كانوا مسلمين، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والتصدق عنهم والحج عنهم، هذا الذي وردت به الأدلة. أما قراءة القرآن لأرواح الأموات أو قراءة الفاتحة لأرواح الأموات فهذا شيء محدث وبدعة.
سؤاله الثالث يقول: في المسجد الذي نصلي فيه بعد قراءة الجزء وهو راتب يومي يقرؤون أسماء الله الحسنى وبعدها يرددون جميعا اسم يا لطيف 129 مرة، فهل هذا مشروع أم بدعة؟
وهذا أيضا من البدع، قراءة أسماء الله الحسنى بعد الصلوات واعتياد هذا وترديد كلمة يا لطيف عدد معين وبصفة معينة، كل هذا من البدع المحدثة في الإسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فهذه الأذكار المحدثة كقراءة أسماء الله الحسنى دار الصلوات وترديد كلمة يا لطيف بصوت مرتفع وما أشبه ذلك من الأوراد التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة ولا من هدي السلف الصالح، فهي بدع يجب تركها والابتعاد عنها والتحذير منها. أما أسماء الله الحسنى، الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله بأسمائه وصفاته توصل إليه بذلك، هذا شيء مشروع، لكن لا يجعل هذا في وقت معين أو بعد فريضة إلا بدليل يدل على ذلك ولا دليل يدل على التخصيص. الله تعالى أعلم.
سؤاله الرابع يقول: إذا كان هنالك شخص يعتقد أو يقر التوسل بالصالحين فهل تصح الصلاة خلفه؟
يشترط في الإمام أن يكون عدلا في دينه وأخلاقه، يكون مسلما عدلا في دينه وأخلاقه واستقامته، أن يكون مثالا طيبا في التمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة وترك الشرك ووسائله. فالذي يتخذ التوسل بالصالحين أو الأولياء أو الأموات على ما يعتاده عباد القبور اليوم ويستعمل هذا أو يرى أن هذا أمر جائز، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأنه مختل العقيدة. إذا كان يتوسل بالصالحين بمعنى أنه يطلب منهم الحوائج وتفريج الكروبات وينادي بأسمائهم ويستغيث بهم فهذا مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة، فليس بمسلم فضلا عن أن يتخذ إماما لمسجد. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن لا يقدموا لدينهم وصلاتهم إلا سليم العقيدة مستقيم السلوك على الكتاب والسنة متجنبا للبدع والفسق. حتى المسلم الفاسق لا تصح إمامته عند كثير من أهل العلم الذي فسقه فسقا عمليا، كيف بالفاسق أو المبتدع الذي عنده خلل في عقيدته؟ هذا أشد، لا سيما إذا كان كما ذكرنا ممن يتوسلون بالأموات ويطلبون منهم الحوائج، فهذا مشرك الشرك الأكبر، لا تصح صلاته
ولا صلاة من خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى حضيرة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوقظ المسلمين بمعرفة دينهم والتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم وترك ما خالف ذلك من البدع والخرافات والمحدثات التي ظنوها من الدين واعتقدوها من الدين وهي بعيدة كل البعد عن الدين.
اللهم أمين. سؤاله الأخير يقول: ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم قوله: من رآني في منامه فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. يدعي بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وأعطاه وردا يكرره كذا مرة أي يتعبد به ويخبر به الناس، وهذا ينافي الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل يصدق مثل هذا أم يكذب؟
أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد تحصل، والحديث الوارد فيها صحيح، لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعرفه في اليقظة ويعرف صفاته صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان لا يتشبه به بصفاته وشخصيته عليه الصلاة والسلام، فمن كان يعرفه حق المعرفة ويميزه حق التمييز عن غيره فهذا قد يراه في المنام. أما الذي لا يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يميز شخصيته الكريمة عليه الصلاة والسلام فهذا قد يأتيه الشيطان ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويضلله في دينه، فليس الأمر على إطلاقه. لا بد لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون رؤياه صادقة إذا كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويميزه من غيره. أما إنسان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف صفاته ولا يميز صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته من غيره فهذا قد يلبس عليه الشيطان، نعم، قد يأتيه ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الناحية الثانية وهي أن الرسول علمه وردا في الرؤيا فهذا كما تفضل السائل هذا أمر باطل، لأن التشريع قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولا يرد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع شيء وزيادة شيء على ما كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، لا ورد ولا غير ورد، فليتنبه لهذا.
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمعة نجاة سحاتة مصرية مقيمة بالرياض، تقول: نذرت لئن أراد الله ووصلت الديار المقدسة وزرت البيت الحرام أن أصوم 3 أشهر رجب وشعبان ورمضان، وقد أديت فرضي والحمد لله، ولكن نظرا لظروف عملي فلم أستطع إكمال الصيام، فهل يجزئ عن ذلك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أم لا؟ وهل يشترط التتابع في الصيام أم لا؟ وإذا لم أستطع فهل يجزئ عني كفارة وما هي؟ أفيدوني حفظكم الله.
أولا ننبه إلى أن النذر لا ينبغي للإنسان أن ينذر،
لا،
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر. الإنسان ينبغي له أن يتقرب إلى الله في الطاعات والقربات من غير نذر، ولا يلزم نفسه إلا ما أوجبه الله عليه في أصل الشريعة. أما أن يدخل نفسه في حرج ويحملها واجبا ثقيلا من صيام أو عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع ثم بعد ذلك يتحرج و